اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا، ولك الشكر شكرا وفيرا. أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عليما قديرا، الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها الناس، اتقوا ربكم الذي يعلم السر والنجوى، وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن العبد في الدنيا بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخذ العاقل من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الفراغ قبل الشغل، فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من حيلة، وما بعد الدنيا إلا الجنة أو النار. وبعد، أيها المسلمون، تتقلب أحوال الإنسان في هذه الدنيا بين صحة ومرض، وشغل وفراغ، وتعب واسترواح، وجد وفتور. وقد أحدث الفراغ هذه الأيام انتهاء العام الدراسي، وتوافق كثير من الناس على أخذ إجازاتهم السنوية في فصل الصيف. ولم يكن هذا مشتهرا في الماضي، بل هو مما أفرزته المدنية الحديثة، والتي تستهلك الإنسان كالآلة طوال العام في كد وكدح ولهاث وراء الدنيا، في بعد عن غذاء الروح من الإيمان، والذي هو استرواح للأبدان وراحة للقلوب والنفوس. وسرت عدوى الإجازات حتى أصبحت سمة للصيف في كل العالم. وانطلاقا من واقعية الإسلام وشموليته، وتوازن أحكامه، واعتدال تشريعاته، فقد أقر بحق النفس والبدن في أخذ نصيبهما من الراحة والاستجمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. رواه البخاري ومسلم. والنفس قد تسأم من طول الجد، والقلوب تتعب كالبدن. وقد قال علي رضي الله عنه: روحوا القلوب ساعة وساعة، فإن القلب إذا أكره عمي. إلا أن هذا الترويح لا يخرج عن دائرة المباح. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح ويداعب ولا يقول إلا حقا. وقد سابق عائشة رضي الله عنها وداعب الصبيان، وحث على ملاعبة الزوجة، وأقر الحبشة في لعبهم بالحراب، وقال: أرموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا. وهذه بعض الجوانب المباحة من اللهو المباح والترفيه الذي لا يستهلك كل الوقت، ولا يكون ديدن الإنسان، ولا يخرج عن طوق المباح. إن إدخال السرور على النفس والتنفيس عنها وتجديد نشاطها من الأمور المعتبرة في الشرع. واللهو المباح في الإسلام هو ما لا يخالف قواعده ولا شريعته، فلا يكون محرما أو ذريعة لمحرم، ولا يصد عن واجب. عباد الله، وإذا كانت الإجازات أمرا واقعا، فإن المسلم الواعي لا ينبغي أن يغفل عن أمرين مهمين. الأول منهما أن وقت الإجازة جزء من عمره، وأن الوقت هو الحياة، والإجازة لا تعني الفراغ والبطالة. ومؤدى ذلك هو الأمر الثاني، أن التكاليف الشرعية لم تسقط عنه، فالإنسان مطالب باستفراغ وقته كله في عبادة الله تعالى، وهي الغاية التي خلق لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يعني هذا ملء جميع الأوقات بالصلاة والصيام والجهاد بلا فتور ولا توقف، بل المقصود أنه لا يخرج عن طاعة ربه في أي حال من الأحوال، ولا يخرج عن تكليف، فهو مأمور ومنهي، ولا يوجد وقت يكون فيه خارجا عن التكليف يتصرف كيف يشاء، فهو دائر بين الواجبات والسنن والمباحات، وهو في أقل الأحوال مكلف بالابتعاد عن منطقة الحرام مهما كان نائيا أو مسترخيا. إن الإجازة ليست وقتا مقتطعا على هامش الحياة، بل هي جزء من العمر الذي لا يملكه الإنسان، بل يملكه الله الذي خلقه ليوظفه الإنسان في طاعة مولاه. لذلك حرم عليه أن يهلك عمره ووقته بأي صورة ولأي سبب. وقد قال الحق سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. مع أن المنتحر لم يقتل سوى عمره ووقته، وهذا يفسر مسؤولية الإنسان عن عمره أمام خالقه، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والأسفار جزء من الأعمار، وكل مسؤول ومحاسب عن ساعات عمره فيما أمضاها. وبناء عليه ندرك أن المفهوم الشرعي للوقت لا يجعل للإنسان الحق في إضاعة وقته، وندرك أيضا عظمة الوقت بإقسام الله تعالى به وبأجزائه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وحين أقسم الله تعالى بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ونوعي الخلق من الذكر والأنثى قال: إن سعيكم لشتى. وحين أقسم بالشمس وضحاها والقمر والنهار والليل والنفس قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في إشارة من هذه الآيات إلى أن الوقت مادة الحياة، وأن سعي الناس فيها مختلف، فمنهم من يزكي نفسه وينميها بالخير، ومنهم من يهبطها لأسفل الدركات بتفريطه وعصيانه. أيها المسلمون، إن العاقل من تفكر في أمره ورأى أن تصرم أيامه مؤذن بقرب رحيله، طال عمره أم قصر، فاحتاط لأمره واجتهد في يومه واستعد لغده. ما الوقت إلا حياة الإنسان وعمره الذي هو أنفاس تتردد، وآماله التي تضيع إن لم تتحدد. الوقت ثمين ونفيس، وما مضى منه فلن يعود، ولا الزمان بما مضى منه يجود. فهل لا تنبهنا لأعمالنا؟ فكم من غافل يبيع أغلى ما يملك وهو الوقت بأبخس الأثمان. فالوقت منصرم بنفسه، منقض بذاته، ومن غفل عن تداركه تصرمت أيامه وأوقاته وعظمت حسراته. ينقضي العمر بما فيه فلا يعود إلا أثره، فاختر لنفسك ما يعود عليك. ولهذا يقال للسعداء: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقال للأشقياء المعذبين: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. وللإنسان يومان يندم فيهما على ما ضيع من أوقاته ويطلب الإمهال. فالأول في ساعة الاحتضار، وذلك حين يقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فيكون الجواب: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. والوقت الثاني والموقف الثاني في الآخرة حين يدخل أهل النار النار وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيكون الجواب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أيها المسلمون، إن الحفاظ على الأوقات واستثمار الأعمار يحتاج إلى حزم وعزم وهمة وقوة إرادة. أما البطالة والكسل فهي داء وبيل ومرض خطير تنعكس آثاره السيئة على الأفراد والمجتمعات، ويسبب الخمول والفقر والتخلف المادي والمعنوي، ويؤدي إلى الرذائل والمنكرات. وإن يكن الشغل مفسدة وإن يكن الشغل مجهدة فإن الفراغ مفسدة، ومن أكثر الرقاد عدم المراد، ومن دام كسله خاب أمله. وقل لمن يلتمس الملاهي لصرف وقته: أراك تحسب الحياة لهوا فهل تحسب الموت لهوا؟ وقل لمن يصرف الأيام بين الأوهام والأحلام: إن كنت تجهل مقدار ما تضيع من الزمن فقف بالقبور ملتمسا من سكانها برهة من الوقت، لتعلم أنه العزيز الذي لا يملك والفائت الذي لا يستدرك. وكم من قائل: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال: كلا إن العمر لا يعود. إن الفراغ لا يبقى فراغا أبدا، فلا بد أن يملأ بخير أو شر، ومن لم يشغل نفسه بالخير شغلته بالباطل. وقد كان السلف يكرهون من الرجل أن يكون فارغا، لا هو في أمر دينه ولا هو في أمر دنياه. وإذا اجتمع مع الفراغ صحة ومال صار خطرا إن لم يشغل بالخير. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عباد الله، إذا لم يكن للمرء غرض صحيح يسعى إليه وهدف سليم يطلب تحقيقه والوصول إليه ضاع زمانه. وما أتعب من يمشي بلا مقصد. والإنسان بلا غرض كسفينة ليس لها قائد تتقاذفها الأمواج حتى تهلك. والأيام صحائف الأعمال، فخلدوها بأحسن الأعمال. والفرص تمر مر السحاب، والتواني من أخلاق الخوالف، ومن استوطأ مركب العجز عثر به. وإذا اجتمع التسويف والكسل تولد بينهما الخسران. بكى أحد الصالحين عند موته فقيل: ما يبكيك وأنت العبد الصالح؟ قال: أبكي على يوم لم أصم وليلة لم أقمها. والواقع أن كل من دنا أجله ندم على كل لحظة مرت بلا عمل صالح، محسنا كان أم مقصرا، فهل لا تداركنا أعمارنا؟ إنك لترى في القرون الأولى خير القرون حرصا شديدا على أوقاتهم، فاق حرص البخيل على ديناره ودرهمه مما كان حصاده علما نافعا وعملا صالحا وجهادا وفتحا وعزا وحضارة راسخة الجذور باسقة الفروع. ثم إذا نظرت إلى واقع كثير من المسلمين اليوم انقلب إليك البصر حسيرا حين ترى إضاعة الأوقات وتبذير الأعمار جاوز حد السفه إلى العته، حتى غدوا في ذيل القافلة بعد أن كانوا آخذي زمامها. وبعد، أيها المسلمون، من بورك له في عمره أدرك في يسير الزمن من منن الله تعالى ما لا يحصى. وكم من موفق لأعمال كثيرة في أزمنة يسيرة، حتى إنك لتحسب إنجازاتهم ضربا من الخوارق، وما هو إلا التوفيق والبركة واستثمار الوقت فيما ينفع. وخير مثال لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور وغير وجه التاريخ في 23 سنة. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يواصل ليله بنهاره يقول: إن نمت الليل ضيعت نفسي، وإن نمت النهار ضيعت رعيتي، فكيف النوم بين هذين؟ وقال ابن عقيل رحمه الله: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا توقف لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. لذا فقد ألف كتابه الفنون الذي قال عنه الذهبي رحمه الله: لم يؤلف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب. وقال ابن القيم عن شيخه: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة. وقال الذهبي: إن تصانيفه تبلغ 500 مجلدة، هذا مع ما يقوم به من تعليم ودعوة وجهاد. وعند الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم المفضال، جزيل العطاء والنوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الصحب والآل. أما بعد، أيها المسلمون، وحيث الحديث عن الوقت واستثمار العمر فيما ينفع، فهذه همسة في أذن من صرف عمره وخاطر بحياته في شبهات مظلمات أدت للولوغ في دماء المسلمين. شباب الإسلام، إن مصائب أمتكم تترى، وجراحها لم تزل حرا، إلا أن جرحها النازف وداءها الدوي أن يكون مصابها في شبابها، في قناعاتهم وتفكيرهم، وفي معتقداتهم وسلوكهم، وحربهم وسلمهم. مصيبتها أن يند بعض شباب الأمة عن سرب فيه العلماء والشيوخ والحكام وأصحاب الرأي ممن يوازنون المصالح ويدافعون أعظم المفسدتين بأخفهما. شرود تكون نتيجته جز لأعناق، ودماء تسفح وتراق في مواجهات ترى طرفيها مسلمين وساحاتها بلاد الحرمين. لقد عدل العادلون ونصح الناصحون وبين العلماء الراسخون، فهل أنتم منتهون؟ كم أريقت دماء كان أحرى أن تصرف للبناء، متمسكين في ذلك بغرز العلماء، سائرين على سنن خاتم الأنبياء. فنداء من مشفق الناصح لمن فارق الجماعة أن يعود، ولمن أخطأ أن يستعتب ويتوب، ولمن ظن به ظن يخالف واقعه أن يسلم ليسلم، ويزيل ما التبس ليأمن. والشجاعة ضروب في ذراها الاعتراف بالخطأ وتحمل تبعاته، وأملنا وظننا أن تجدوا تفهما وحكمة وعذرا ورحمة، وإلا فكفارات للذنوب وماحيات للخطايا، وكلا الأمرين خير للمسلم من التمادي في الخطأ والإمعان في العناد. وما قدره الله كائن، وله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد. نعوذ بالله من مضلات الفتن. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام على خير البرية وأزكى البشرية، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن. وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفعها عنا وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. نعوذ بك اللهم من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم. اللهم اهد ضال المسلمين وثبت مطيعهم. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميعا. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، واجعلنا لك مخبتين، لك أواهين منيبين، لك مطواعين. اللهم حقق فيما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.